أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أسئلة حول المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. كلامنا أيها الأحبة كان وما زال حول إمام زماننا، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء. وقلنا أن سلسلة البحث اقتضت أننا بعد أن تحدثنا عن تنصيب الإمام من قبل السماء، من قبل الله تعالى، وبعد أن أثبتنا أن هذا الإمام هو علي عليه السلام، وبعد أن أثبتنا أن الأئمة بعد علي عليه السلام هم الأئمة الاثني عشر، وبنصوص كثيرة ذكرناها، وصل الكلام إلى الحديث عن الإمام الثاني عشر. من هو هذا الإمام؟ وقلنا بأنه هو الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه، والكثير من الروايات تثبت ذلك، ذكرناها في الدروس السابقة. الآن يريد أن يقول المصنف بأن هناك أسئلة قد تطرح وتثار حول قضية الإمام الثاني عشر. ليش؟ لأنه غيبته المباركة، غيبته الشريفة، فيها نوع من عدم الانسجام مع القوانين الطبيعية، واضح؟ ولذلك يجب علينا أن نحل هذه الإشكالات والأسئلة والتساؤلات والشبه التي تطرأ على أذهان البعض. ولذلك وصلنا إلى هذا العنوان، أسئلة حول المهدي المنتظر. المصنف يطرح أربع أسئلة، التفتوا لي أحبائي، أربع أسئلة تطرح حول إمام الزمان وحول غيبته. السؤال الأول، كيف يكون إماماً وهو غائب، مع أن المفروض من الإمام أن يكون حاضراً وموجوداً؟ زين. السؤال الثاني، هو أصلاً لماذا غاب الإمام؟ لماذا غاب؟ المفروض أنه هو موجود، فلماذا غاب؟ ما السبب في غيبته؟ واضح؟ زين. السؤال الثالث، يعني نقدر نقول أن السؤال الأول يريد أن يشير إلى نتائج الغيبة، هل هناك نتيجة من الغيبة أو لا؟ والسؤال الثاني يريد أن يشير إلى سبب الغيبة، ما هو سبب الغيبة؟ السؤال الثالث، هل من الممكن لإمام أن يغيب إذا سلمنا بالغيبة يعيش كل هذا العمر طول عمر الإمام؟ هل من الممكن أن يكون عمر الإمام طويلا؟ والسؤال الرابع والأخير، أن هذه الغيبة إن وجدت وبعد أن نسلم بها لابد أن تكون لها علامات، ما هي علامات تلك الغيبة وهو علامات ظهوره صلوات الله عليه عندما يريد أن يظهر؟ واضح؟ واضح؟ أسئلة أربعة. أما السؤال الأول، كيف يكون إمام وهو غائب؟ كيف يكون الإمام المهدي إماما وهو غائب، مع أننا من الواضح أنه لا بد أن يكون الإمام حاضرا موجودا؟ ليش؟ لأنه وظيفة الإمام ما هي؟ وظيفة الإمام أن يهدي الناس، أن يقضي بينهم، أن يعلمهم، أن يوصل إليهم التكاليف، واضح؟ فكيف ترتضون بإمام غائب؟ والجواب على هذا السؤال نستطيع أن نقول بأربعة نقاط، نجيب على هذا السؤال بأربعة نقاط. النقطة الأولى، التفتوا لي أحبائي، السؤال شو يقول؟ كيف يكون إماما وهو غائب؟ نقول أن عدم علمنا بالفائدة من غيابه صلوات الله عليه، من وجوده صلوات الله عليه، عدم علمنا بفائدة وجوده لا يدل على انعدام الفائدة. إحنا ما نعلم بأن هناك فائدة من وجوده، ولكن هذا لا يعني عدم وجود الفائدة. وهي العبارة الفلسفية، عدم العلم لا يدل على العلم بالعدم، عدم العلم لا يدل على العلم بالعدم. فإذا أنت مثلا الآن، فإذا مثلا أنت الآن لا تعلم بأن شخصا يقف وراء الباب، فهذا لا يعني أنه يقينا لا يوجد شخص يقف وراء الباب، أنت لا تعلم، ولكن قد تفتح الباب وتجد هناك شخص واقف في هذا خلف الباب، واضح؟ فعدم العلم لا يدل على العلم بالعدم. هذا الجواب الأول، أنه هو صحيح غائب، روحي فداه، صحيح غائب، ولكن عدم العلم بالفائدة من غيابه من وجوده صلوات الله عليه لا يدل على أن الفائدة منعدمة، بل ندعي أن هناك فوائد كثيرة، ورح تجينا بالنصوص الانتفاع بي في غيبتي كالانتفاع بالشمس وإن غيبها عن الأنظار السحاب. زين، هذا الجواب الأول. جواب الثاني، من قال لكم بأن الغيبة غيبة الإمام صلوات الله عليه لازمة لعدم التدخل في أمور الأمة؟ أنت تقول الإمام لابد أن يكون حاضر، إحنا شو نقول لك؟ نقول لك من قال بأنه إذا كان غائبا فهذا يلزم أنه لا يتدخل في أمور الأمة؟ أي جواب الثاني، هذا الجواب الثاني على السؤال الأول اللي هو كيف يكون إماما وهو غائب، قلنا راح نجاوب عليه بأربع نقاط. فالجواب الثاني، من قال بأن الغيبة لازمة لعدم التدخل في الأمور وعدم التصرف؟ بل من الواضح جدا أن الإمام روحي فداه له تصرفات كثيرة، له اهتمامات كثيرة بشؤون الأمة، لا يعزب عنا شيء من أنبائكم، ولولا ذلك لاصطلمكم الأعداء ولنزلت بكم اللأواء، مضمون هذه الأحاديث. فمن قال لكم بأنه الغيبة له صلوات الله عليه لازمة لعدم التدخل في شؤون الأمة؟ بل هناك تدخل وهناك تصرف وهناك إدارة له صلوات الله عليه بشؤون الأمة، وكما قلنا في يوم أمس إذا تتذكرون أكثر من ذلك، هو يتدخل في كل شيء حتى يقود الإنسان إلى نحو هدايته الصحيحة، مو فقط يتدخل في شؤون الأمة، لا يتدخل في شؤون الأفراد فردا فردا. زين، فأكو تصرف منه صلوات الله عليه، أكو تأييد، أكو تسديد، أكو عناية موجودة في الإمام صلوات الله عليه مع أنه غائب. الجواب الثالث، إحنا شقلنا؟ قلنا السؤال الأول كيف يكون إمامه هو غائب، راح نجاوب على هذا السؤال بأربعة إجابات. الجواب الثالث، من قال لكم أيها المعترضون أيها المستشكلون بأنه لا يمكن أحد أن يصل إلى هذا الإمام الغائب؟ أنتم بتقولون شنو الفائدة من غيابه؟ لا يوجد فائدة من غيابه، هو غائب، فلا يعني لازم ذلك أنه لا يلتقي به الناس ولا يقضي حوائجهم. من قال لكم بأنه الغيبة تلازم عدم اللقاء مع الآخرين، مع أنه في الواقع الكثير من الخواص المؤمنين الصالحين ارتبطوا به صلوات الله عليه مع غيبته وتشرفوا بلقائه وجلسوا معه، والقصص كثيرة ومتواترة على ذلك. والجواب الرابع، لا ينحصر قيامه بوظائفه، أنت تقول كون الإمام حاضر حتى يقوم بوظائفه، لا ينحصر قيامه بوظائفه، وظائف الإمام يعني المباشرة أن يباشر بنفسه، بل له أن يولي غيره في شؤون الأمة، يقدر يولي أصحاب، أنصار، أبدال، أوتاد، علماء، فقهاء، واضح الحفظة والرواة، يقدر يخلي نواب يقومون مقامه، وهذا واقع الغيبة الكبرى التي نعيشها الآن، بأن له فقهاء، هؤلاء الفقهاء هم الذين ينوبون عن صلوات الله عليه، وإذا نابوا عن أدوا الوظيفة، وإذا أدوا الوظيفة انتفى الإشكال، واضح؟ فصارت هاي كم نقطة؟ أربع نقاط للجواب على هذا السؤال، كيف يكون إماما وهو غائب؟ كيف يكون إمام وهو غائب مع أن الغاية من الإمام وتنصيبه هو قضاء حوائج الناس ووظيفته هداية الناس، واضح؟ مضافا إلى نقطة مهمة، رجاء التفتوا لي أحبائي، هاي النقطة أريدكم تلتفتوا لها، نقطة جدا مهمة. هناك فرق واضح، التفتوا لي رجاء، بين الغيبة بمعنى عدم الحضور وبين الغيبة بمعنى عدم الظهور الذي ندعيه أنه صلوات الله عليه حاضر، وغيبة الإمام المهدي صلوات الله عليه لا تعني عدم حضوره ولكن تعني عدم ظهوره، وكم فرق بين الأمرين؟ تفتولي أحبائي، بس التفتولي، فرق بين الغيبة بمعنى عدم الظهور ومعنى الغيبة بمعنى عدم الحضور. نحن ننفي الثانية، لا نقول بأن الإمام صلوات الله عليه غير حاضر، غائب يعني غير حاضر، بل نقول هو حاضر، غائب حاضر، ولكنه غائب غير ظاهر، غير ظاهر، غير ظاهر، فالمعنى فالغيبة تعني عدم الظهور، عدم ظهوره. وإلا إذا ادعينا عدم الحضور فهذه تهمة رخيصة تنسب إلى مولانا صاحب الزمان أنه ليس بحاضرين. وإلا كيف يكون ليس بحاضر وكل هاي البركات والفيوضات والرحمات والعنايات والتسديد والتأييد الذي نراه مضافا إلى النصوص الكثيرة إن الغائب يحضر في كل موسم من مواسم الحج، يحضر، يقول يحضر. غاية الأمر أنه شنو؟ ليس بظاهر. وهسه راح يتبين بأنه سبب الغيبة هو إحنا، سبب الغيبة واحدة من أسباب الغيبة إحنا، تقصيرنا، إهمالنا، عدم استحقاقنا. وإلا بالله عليكم، يستحق صاحب الزمان أن يخرج لهذه النماذج الموجودة الآن؟ لا يستحق، لا تستحق هذه النماذج أن يخرج لها إمام عادل صالح كصاحب الأمر عجل الله تعالى فرجه. وهذا راح يجينا إن شاء الله بالسؤال الثاني. عموما السؤال الأول الإجابة عليه بأربعة نقاط مهمة مضافة إلى تتميم، وهي أن الإمام صلوات الله عليه أولا عدم العلم بالفائدة من وجوده لا يعني أنه لا توجد فائدة، بل توجد فائدة. نقطة ثانية الغيبة لا تلازم عدم التدخل في شؤون الأمة، لا ملازمة بين الغيبة وعدم التدخل، بل هناك غيبة وهناك تدخل في شؤون الأمة. ثالثا من قال بأنه لم يصل إليه أحد حتى تنعدم الفائدة والاستفادة؟ بل الكثير من الخواص والمؤمنين، بل مو الخواص، الكثير من أصحاب الحوائج المضطرين وصلوا إلى ساحته وقضيت حوائجهم على يديه. ورابعا لا ينحصر القيام بالوظيفة الملقاة على عاتقه بالمباشرة، فقد يضعوا نوابا يقومون مقامه. مضافا إلى نقطة مهمة وهي أن الغيبة لا تعني عدم حضوره، هو حاضر ناظر قريب، وإنما الغيبة تعني عدم الظهور، هو غير ظاهر. واضح؟ زين. السؤال الثاني لماذا غاب؟ مو هيك السؤال الثاني؟ لماذا غاب المهدي؟ لماذا غاب صلوات الله عليه؟ أنتم تقولون بأنه الإمام ظهور بين الناس يترتب عليه فائدة كبيرة وما لا تترتب عليه في حال الغيبة، فلماذا غاب عن الناس وحرمهم من فيوضاته؟ ليش غاب الإمام صلوات الله عليه؟ نجيب على هذا التساؤل بنقطتين مختصرتين أيضا. النقطة الأولى للجواب عن هذا السؤال أن عجزنا عن إدراك أسباب الغيبة لا يعني إنكارها. إحنا ننكر الغيبة لأنه ما نعرف الأسباب، هذا مو صحيح. عجزنا عن إدراك أسباب الغيبة لا يعني إنكارها. عجزنا عن إدراك أسباب الغيبة لا يعني إنكارها. ها؟ إنكار الغيبة لا يعني إنكار الغيبة. إذا إحنا ما عرفنا بأسباب الغيبة ليش غاب؟ هذا لا يعني أنه يجب علينا أن ننكر الغيبة لأنه لا نعرف الأسباب من ورائها. واضح؟ هذا رد. ليش غاب؟ ما لك علاقة. خلنا نفرض أنه ما لك علاقة، خلنا نفرض أنه أنت ما تعرف الجواب، هذا يعني أنه أنت الغيبة تنتفي أصلا؟ شنو الربط؟ لا ربط في ذلك. زين. ثانيا الجواب الثاني للغيبة أسباب كثير. إحنا راح نعلمكم شنو أسباب الغيبة، راح نذكر لك أسباب الغيبة، وبهذا ينتفي إشكالك أو سؤالك. للغيبة أسباب كثيرة، منها الحفاظ على حياته صلوات الله عليه من القتل، الحفاظ على حياته، طبعا هذا وارد عليها نصوص كثيرة وروايات كثيرة، الحفاظ على حياته من القتل، وإلا لو قتل بأبي وأمي لانتفى الغرض من استمرار الهداية على يديه للناس. ومنها من أسباب الغيبة باختصار، طبعا أسباب كثيرة للغيبة، ومنها عدم حصول الاستعداد الخاص لقبول دعوته. الناس ما تستحق يظهر لهم صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه، الناس ما تستحق، عدم حصول الاستعداد الخاص بقبول دعوته. وراح أضرب مثال التفتولي أحبائي. في يوم من الأيام، مثال جدا لطيف ومهم ويقرب الصورة، في يوم من الأيام أحد كبار العلماء، علماء المراجع، جاءه شخص وقال له لماذا مهديكم غائب؟ أنتم تدعون بأن هناك مهدي يظهر في آخر الزمان، فلماذا غاب مهديكم؟ ولماذا لم يحضر؟ ولماذا لم يكن واضحا ومشهورا بين الناس. لماذا هو مستور؟ طبعا كان في مجمع من الناس، ناس متجمهرة ويستمعون لقول هذا المدعي. العالم أجابه بجواب جدا لطيف، قال له: يا فلان، وأنتم أيها الناس تستمعون لذلك، لو كان عند شخص 12 مصباحا وياي رجال 12 مصباح، وكلف بإنارة هذه القرية أو المنطقة، ففي اليوم الأول إجى جاب المصباح وضعه في قارعة الطريق فأنار القرية كلها، ولكن جاء أهل القرية كسروا المصباح. إجى هذا الملك أو الحاكم في المرة الثانية نصب المصباح الثاني وأنار القرية واستفاد الناس من هذا النور وانتفعوا منه، إجى أصحاب القرية وأهل القرية كسروا المصباح. في المرة الثالثة الحاكم أو الملك وضع المصباح فكسره أهل القرية، الرابعة الخامسة العاشرة، إلى أن وصل إلى المصباح الحادي عشر، وضع هذا المصباح الحادي عشر أنار للناس، استفادوا منه، انتفعوا منه، انتفت السرقات لأنه أكو نور، وانعدمت السرقات، انعدم الظلم، صار أكو نور، والنور معناه الهداية ومعناه الانتفاع ومعناه الفائدة، فصار أكو فائدة. لكن مع ذلك جاء أهل القرية الظالمين اللي ما مستحقين لهاي الأنوار وكسروا المصباح. التفتولي بقي عند الملك مصباح واحد، هذا منه اللي يقول المرجع: فأنا أسألك يا فلان وأسأل الحاضرين، لو كان في أيديكم هذا المصباح الوحيد الأخير اللي لو انكسر لم يبقى أي نور في الكون والوجود، يعني عدم النور، فلو كان في يدك هذا المصباح، التفتولي رجاء، لو كان في يدك هذا المصباح وأنت تعلم بأن أهل هذه القرية يصنعون معه ما صنعوا مع المصابيح المتقدمة، ماذا تصنع؟ هل تنصبه للناس أو تحافظ عليه؟ فقل عقلا، العقل يقول بأنه نفس الناس ونفس القرية ونفس التصرف ونفس السلوك، وكلما وضعنا لهم بابا للهداية أغلقوه، وكلما وضعنا لهم مصباحا للنور كسروه، أكيد إحنا نحافظ على هذا المصباح إلى 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 حين، إلى شنو؟ إلى أنه أما أن يستحق أصحاب تلك القرية ويعدلون صفاتهم ونجي نقعد وياهم ونقول لهم: يا ناس، هذا المصباح لفائدتكم، ليش تقتلوه؟ ليش تكسروه؟ فإحنا نضع لكم المصباح للفائدة، لماذا تكسروه وتعدموه؟ أو لا، نبقى محافظين على هذا المصباح حتى لا ينتفي الغرض وتبقى الأمة بظلمها وظلامها. وإلا أنتم أنفسكم أيها الناس وأنت أيها المدعي، لو وضع الحاكم والملك هذا المصباح وكسر لعاتبتموه، تعاتبون تقولون: ليش خليت المصباح ينكسر وأنت تعلم أنه لا يوجد غيره، صحيح لو لا؟ قال له: صحيح. قال نفس الكلام مع إمامنا الثاني عشر: لقد نصب بعد النبي صلى الله عليه وآله 12 إماما، جاءكم علي بالعدل فقتلتموه، جاءكم الحسن فسممتموه، جاءكم الحسين فقطعتموه إربا إربا، جاءكم السجاد وضعتم لهم السم، جاءكم الباقر الصادق الكاظم ملتفتين، إلى أن وصل الأمر إلى العسكري فقتلتموه، فلم يبقى إلا هذا النور الوحيد. فالله تعالى إما أن يضع لكم هذا النور وتقتلونه، وهذا ظلم من الله تعالى، والله يعلم بأنه لا يوجد نور غير هذا النور، وانتم كلكم راح تعاتبون الله، او يحافظ على هذا النور مخفيا مستورا الى ان تصلون الى مرحله تحافظون عليه بانفسكم وتستفيدون من نوره بانفسكم. فبالتفتين احبائي، ها، فالناس ما تعرف قيمه هذا الامام المنصوب من قبل الله تعالى، فهذا سبب من الاسباب، من اسباب الغيبه، لانه لو كنا نعلم قيمه صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه لما كان حالنا هو هذا الحال. ومنها من اسباب الغيبه الاختبار والتمحيص، الله تعالى يريد ان يختبر العباد، يريد ان يمحص العباد، يريد ان يعرف المسيء من المحسن، الذي يثبت من الذي لا يثبت، الذي يستحق ان يكون مؤمنا خالصا. والله لتمحصن ثم لتمحصن، مضمون بعض الروايات لتغربلن، مثل الغربال، هذا يخلوكم بالغربال ويصفون الناعم من الخشن، فهذه كلها من أسباب غيبته صلوات الله عليه. إذن الجواب على السؤال الثاني أنه أولا عجزنا عن إدراك أسباب الغيبة لا يعني إنكارها، ثانيا أن للغيبة أسباب كثيرة، من أسباب الغيبة أنه حفاظا على إمامنا من القتل، عدم حصول الاستعداد الخاص للناس لاستقباله وقبول دعوته، والاختبار والتمحيص. واضح؟ السؤال الثالث، كيف يعيش المهدي كل هذا العمر؟ وهذا الجواب عنه جدا بسيط، أنه كيف يطول عمره، نجيب عنه بثلاث نقاط. النقطة الأولى أن هناك، هذا الجواب النقضي نقدر نسميه، أن هناك الكثير من الأنبياء عاشوا هذه المدة الزمنية الطويلة، ومنهم نوح. كم عمر نوح؟ دعوته فقط 1,050 عاما، دعوته مو عمره، قيل أن عمره 2,000 سنة فقط، دعوته 1,050 عاما. فالأمر ممكن في ساحة الإمكان، وما دام الأمر في ساحة الإمكان فما الفرق بين نوح وغيره؟ يمكن أن يكون لغيره. زين، هذا واحد. اثنين، الجواب الحلي، طول العمر داخل تحت قدرة الله تعالى، صح لو لا؟ احنا قلنا سابقا قدرة الله عامة لو مقيدة، عامة ومطلقة وغير مضيقة. طول العمر حال حال باقي المسائل، مسألة داخلة تحت قدرة الله. فإذا أراد الله أن يطيل العمر يستطيع أو لا يستطيع؟ إن قلت لا يستطيع صار تضييق بالقدرة، وإن قلت يستطيع انحل الإشكال ببساطة جدا. طول العمر داخل تحت قدرة الله، فإما أن تقول بأن الله قادر على إطالة العمر فماكو إشكال، انتفى الإشكال وثبت المطلوب، وإما أن تقول بأن الله غير قادر وهذا تضييق لقدرة الله تعالى. الجواب الثالث، العلم الحديث نفسه الآن أثبت بأن للإنسان أن يطيل عمره، نفس العلم الحديث يقر بذلك، وأنه يقول بإمكان طول عمر الإنسان، هذا ممكن وأكو عليه دراسات كثيرة. ما الإنسان اللي يحافظ على نفسه يستطيع أن يعيش. هذا السؤال الثالث. السؤال الرابع ما بيشي فقط نقرأه، وهي ما هي علامات ظهوره، راح تجينا أن من علامات ظهوره النداء في السماء، الخسوف والكسوف، الشقاق والنفاق الذي يظهر، الهرج والمرج، ابتلاء الناس بالكثير من البلايا، قتل النفس الزكية، الدجال السفياني. سنقرأ هذه إن شاء الله تعالى. واضح أحبائي؟ هاي إجابة على هذه التساؤلات الأربعة. خلينا نقرأ. الإمام المهدي عليه السلام وطول عمره. إن من الأسئلة المطروحة حول الإمام المهدي طول عمره في فترة غيبته، فإنه ولد عام 255 هجرية، فيكون عمره إلى الأعصار الحاضرة أكثر من 1,150 عاما، صفحة 383. فهل يمكن في منطق العلم أن يعيش إنسان هذا العمر الطويل؟ والجواب من وجهين، نقضا وحلا. واضح، أنا ما قلت هاي الأسئلة باعتبار واضحة، أجبنا عن هاي التساؤلات الثلاث. والجواب من وجهين، نقضا وحلا. أما النقض يعني صار واضح أنه إحنا أجبنا على السؤال الأخير، الأخير أو قبل الأخير، عفوا الأخير، قبل الأخير. لو نرجع نقرأ من البداية نكمل، لو نقرأ من البداية. زين، هو البداية كيف يكون الإمام غائبا؟ قلنا بأنه أكو أربعة إجابات ذكرناها، والسؤال الثاني كذلك لماذا غاب، أكو جوابين. الشبهة هذه مال طول العمر، والجواب من وجهين، نقضا وحلا. أما النقض فقد دل الذكر الحكيم على أن شيخ الأنبياء عاش قرابة 1,000 سنة، قال تعالى فلبث فيهم 1,000 سنة إلا 50 عاما. وقد تضمنت التوراة أسماء جماعة كثيرة من المعمرين، وذكرت أحوالهم في سفر التكوين، وقد قام المسلمون بتأليف كتب حول المعمرين ككتاب المعمرين لأبي حاتم السجستاني، كما ذكر الصدوق أسماء عدة منهم هذول المعمرين في كتاب كمال الدين، ذولا معروفين بين الناس. والعلامة الكراجكي في رسالته الخاصة باسم البرهان على صحة طول عمر الإمام صاحب الزمان عليه السلام، والعلامة المجلسي في البحار ذكر أسماء المعمرين وغيرهم. وأما الحل، ذاك جواب نقضي، هذا جواب حلي. وأما الحل فإن السؤال عن إمكان طول العمر يعرب عن عدم التعرف على سعة قدرة الله سبحانه وما قدر الله حق قدره، تضييق للقدرة. فإنه إذا كانت حياته وغيبته وسائر شؤونه برعاية الله، فلماذا لا يكون العمر كذلك؟ فأي مشكلة في أن يمد الله في سبحانه في عمره ما شاء، ويدفع عنه عوادي المرض ويرزقه عيش الهناء؟ ممكن، داخل تحت الإمكان. وبعبارة أخرى، إن الحياة الطويلة إما ممكنة في حد ذاتها أو ممتنعة، حصر عقلي، لو ممكنة لو ممتنعة، والثاني لم يقل بها أحد، فتعين الأول، فلا مانع من أن يقوم سبحانه بمد عمر وليه لتحقيق غرض من أغراض التشريع. زين، أضف إلى ذلك ما ثبت في العلم الجديد من إمكان طول عمر الإنسان إذا كان مراعيا لقواعد حفظ الصحة وإن موت الإنسان في فترة متدنية ليس لقصور الاقتضاء، مو عمره، مو جسمه ما بيقتضاء الحياة، لا، بل لعوارض تمنع عن استمرار الحياة. ولو أمكن تحصين الإنسان بالأدوية والمعالجات الخاصة لطال عمره. خلي واحد يأكل فقط هاي النباتات والأعشاب، ما يأكل اللحوم والكذا والمادري شنو، راح يكون عمره أطول. خلي واحد يحافظ على عمره، تشوفون المراجع مثلا عمره 90 80 120 وبعدها محافظ على طاقته وقوته واستنباطه، ليش؟ لأنه محافظ على صحته، بينما إحنا ندق بهالمندي وبهالمجبوس وبهالما أعرف شنو، صح لو لا؟ فأكيد راح تتضرر أعمارنا، ما نطول للخمسين أو الستين. زين، وهناك كلمات ضافية من مهارة علم الطب في إمكان إطالة العمر وتمديد حياة البشر، نشرت في الكتب والمجلات العلمية المختلفة، وإذا قرأت ما تدونه أقلام الأطباء في هذا المجال يتضح لك معنى قوله سبحانه فلولا أنه كان من المسبحين، إشارة إلى منه؟ ذنون يونس، للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. إلى يوم يبعثون يعني شنو؟ يعني إلى يوم القيامة، ماكو مشكلة. فإذا كان عيش الإنسان في بطون الحيتان في أعماق المحيطات ممكنا إلى يوم البعث، فكيف لا يعيش إنسان على اليابسة في أجواء طبيعية تحت رعاية الله وعنايته إلى ما شاء؟ ما لكم كيف تحكمون؟ الجواب على السؤال الأخير، ما هي علائم ظهور الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف؟ إذا كان للإمام الغائب ظهور بعد غيبة طويلة فلا بد من أن يكون لظهوره علائم وأشراط تخبر عن ظهوره، فما هي هذه العلائم؟ راح يذكر لنا عدد من هذه العلائم، 8. الأول، النداء في السماء، ينادي مناد من السماء باسم المهدي فيسمع من بالمشرق والمغرب، هاي من علامات الإمام، ظهور الإمام، والمنادي هو جبرائيل، هاي الصيحة التي تحدث في السماء من علامات الظهور. الخسوف والكسوف في غير مواقعهما، الكسوف في النصف من شهر رمضان والخسوف في آخره، والقاعدة العكس، عكس هذا، أكو خسوف يصير وين؟ أكو كسوف يصير في النصف من الشهر والخسوف في آخر الشهر، راح تنعكس القضية، واضح؟ زين. الشقاق والنفاق في المجتمع، وهذا ما شاء الله علامة واضحة. ذيوع الجور والظلم والهرج والمرج في الأمة كذلك، هذا واضح من أوضح الواضحات. ابتلاء الإنسان بالموت الأحمر والأبيض، أما الموت الأحمر فهو السيف وما أكثر القتل والقتال، وأما الموت الأبيض الطاعون، كورونا وغير كورونا. قتل النفس الزكية من أولاد النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، خروج الدجال، خروج السفياني وهو عثمان بن عنبسة من أولاد يزيد بن معاوية عليهم لعائن الله، وغير ذلك مما جاء في الأحاديث الشريفة. هذه هي علامات ظهوره، ولكن هناك أمورا تمهد لظهوره وتسهل تحقيق أهدافه، نشير إلى أبرزها. التفتري أحبائي، قبل ذلك من الواضح جداً أنه هذا الكلام في العلامات يحتاج إلى تطويل، العلامات منها حتمية ومنها غير حتمية، وهل يتوقف الظهور على العلامات أم على الشروط، وما هي شروط الظهور، هذا كله تفاصيل كثيرة، كل المفروض أنه الإنسان المؤمن يبحث عنها، وإحنا هنا مبنانا على الاختصار. فالمهم مو فق هاي العلامات سواء تحققت أو لا، نعم العلامات الحتمية كنت تتحقق اللي هي 5، أما العلامات الأخرى فمو بالضرورة تتحقق، قد يحدث فيها البداء الذي لا يعرف تعريفه سيد أظهر، قد يحدث البداء في هذه العلامات. أما المهم فهو الشروط، والشروط هي 4، أن يكون هناك قائد وهو المهدي صلوات الله عليه، أو 3 بالأحرى، الرابع متفرع عن الثالث، أن يكون هناك قائد وهو المهدي صلوات الله عليه وهذا متحقق، أن تكون هناك منهجية وقانون وتشريع ودستور وهو القرآن وهو والإسلام وهذا متحقق، أن يكون هناك ثلة يعتمد عليها المهدي في إقامة دولته، وهذا يتفرع إلى فرعين، الثلة إما القادة اللي هم 313 أو الأنصار اللي هم في الروايات قسم قال 10,000 وقسم قال أكثر وقسم قال أقل. الكلام هنا في القاعدة التي تنصر الإمام، في قبول المجتمع إلى نصرة الإمام، في استعداد الناس إلى ظهوره، وهذا هو الشرط غير المتحقق إلى الآن، اللي هو المفروض أن يسعى كل إنسان ليمهد لظهوره عموما. مضاف إلى هذه العلامات قال أكو أمور تساهل تسهل تساعد على الظهور ذكر ثلاثة، منها الاستعداد العالمي، والمراد منه أن المجتمع الإنساني بسبب شيوع الفساد يصل إلى حد يقنط معه من تحقق الإصلاح بيد البشر، لأن كل ما يطلع واحد يفسد يدعي الإصلاح وهو أفسد الفاسدين، وعن طريق المنظمات العالمية التي تحمل عناوين مختلفة، وأن ضغط الظلم والجور على الإنسان يحمله على أن يذعن ويقر بأن الإصلاح لا يتحقق إلا بظهور إعجاز إلهي وحضور قوة غيبية تدمر كل تلك التكتلات البشرية الفاسدة التي قيدت بأسلاكها أعناق البشر. فكون أكو شنو؟ استعداد عالمي لنصرته صلوات الله عليه. اثنين، تكامل الصناعات، إن الحكومة العالمية الموحدة لا تتحقق إلا بتكامل الصناعات البشرية، بحيث يسمع العالم كله صوته ونداءه وتعاليمه وقوانينه في يوم واحد وزمن واحد. وإذا أنتم متعجبين بأنه التكنولوجيا والعلم وصل إلى هذا الحد، فهذا كله شنو؟ هذا جزء واحد من 27 جزء سيظهرها صاحب الزمان من العلم والتكنولوجيا والتطور. قال الإمام الصادق: إن المؤمن في زمان القائم وهو بالمشرق يرى أخاه الذي في المغرب، هسه بالاتصالات بغير شيء عموما أكو هاي الوسائل، وكذا الذي في المغرب يرى أخاه الذي بالمشرق. واضح؟ هاي تساعد على تعجيل في يوم الظهور. وثالثا، الجيش الثوري العالمي، إن حكومة المهدي الموعود عليه السلام وإن كانت قائمة على تكامل العقول، ولكن الحكومة لا تستغني عن جيش فدائي ثائر وفعال يمهد الطريق للإمام عليه السلام. لذلك ليش تشوفهم الآن حاليا يخافون من الحشد الشعبي أو غير؟ ليش؟ يتصورون أن هذه القوة الضاربة هي التي تمهد لظهور الإمام، وأنهم أنصاره فيعادوها بكل ما أوتوا من قوة، ويواكبه بعد الظهور إلى تحقق أهدافه وغاياته المتوخاة. هذا تمام الكلام حول القضية المهدوية، مع أننا نقر بأننا لم نحط بها خبرة، وأن الكثير من الكلام يجب علينا أن نعرفه عن إمام زماننا تفاصيل كثيرة، ولكن هذا المفروض أنه يقع على عاتق المؤمنين. أما الفصل التاسع الرجعة يأتي، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.